إذاعة مرسال تستمعون الآن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع الأصل الآخر من أصول أهل السنة والجماعة التي أوردها الإمام وذكرها الإمام أبو بكر الحميدي رحمة الله عليه، حيث ذكر كما تعلمون أول ما بدأ به في هذا المصنف وفي هذه الرسالة، ذكر الإيمان بالقدر، وكذلك أصل آخر بيان أصل أهل السنة وقولهم الصواب وقولهم الحق، وهو قولهم في الإيمان، في تعريفهم للإيمان، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إلى آخره. ثم ذكر كذلك ثناءهم على الصحابة، أي عقيدتهم في الصحابة وقولهم في الصحابة هكذا، وبين بأن معتقدهم هو المعتقد الحق، وقولهم هو القول الصواب، ومذهبهم كذلك هو المذهب الراجح، هو المذهب الذي ينبغي أن يأتسي ويقتدي ويحتذي به ويسير عليه ويصير إليه كل مؤمن، حتى يكون على أهدى سبيل وأقوى ما قيل هكذا. المهم باختصار، ثم قال: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ثم قال: فلن يؤمن. وجاء في بعض النسخ كذلك: فلم يؤمن، وفي بعضها: فلم نؤمر، وفي بعضها: فلم كذلك يؤمر. المهم نحن نعتمد على النسخة التي ممكن نجد هذه الألفاظ في الحقيقة صحيحة، يعني نقول إنما ممكن بعض النسخ نجد ألفاظا في حسب السياق الذي ذكره ملائما مطابقا موافقا له، مثلا كقولهم: فلم يؤمر إلا بالاستغفار لهم هكذا، يعني أن يؤمن الرجل، هذا السياق يعني دائما يكون توجيها لذلك الرجل والقول الذي ينبغي أن يقول ذلك العبد، يعني مثل ما ذكر أصول السنة أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره وهكذا. المهم باختصار، سنأتي إلى هذا إن شاء الله في موضعه وموضوعه أيضا، بارك الله فيكم. قال: فلم يؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك ابن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية، قال فمن لم يقل هذا فليس ممن يعني جعل له الفيئة هكذا. إذن المهم باختصار سنتناول هذا اليوم إن شاء الله، بعدما تناولنا في المرة السابقة يعني مجملا ذكرنا نقولا عن أقوال السلف يعني أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر في قولهم يعني ما الذي يقررونه وما الذي كذلك يقولونه وما الذي كذلك يعتقدونه وما الذي كذلك يعني قرروه وحرروه في مصنفاتهم في مسألة الإيمان أو عقيدتهم أو اعتقادهم وقولهم في الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي أن يعتقده كل معتقد ويدينه أيضا ويقول به كذلك. المهم باختصار ذكرنا ذلك، وثم يعني لما ذكرنا وقال والترحم، فذكرنا سلامة صدور وقلوب المؤمنين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ألسنتهم وسلامة ألسنتهم، وكذلك يعني قولهم الحسن فيهم والترضي عليهم والترحم أيضا والدعاء لهم والاستغفار لهم إلى غير ذلك مما سيأتي مما ذكره المصنف وسيأتي في المجلس القادم بإذن الله تعالى هكذا ولا. فلذلك قال والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم هكذا. فقوله على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خص أناسا أو رعيلا أو طبقة أو جنسا أو نوعا من الناس، ليس كل الناس أي كل ما يستغرقه لفظة الأمة، إنما يقصد أصحابه صلى الله عليه وسلم المعروف على أنهم من كانوا في عصره من كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين به يعني هكذا، والذين جعلهم الله وزراء له يعني أتباعه وأصحابه وأحبابه، وكذلك الذين كان الذين جاءت الأحاديث والآيات والآثار في بيان تزكيتهم وبيان عدالتهم أي تعديلهم وبيان فضلهم وبيان خصائص دون غيرهم من الناس، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. فيقال إذن هذا خاص بالصحابة، فقال على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فيا ترى ما هو تعريف الصحابي؟ فذكر المصنف كما تعلمون كلمة أصحاب أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والأصحاب في الحقيقة جمع صاحب، الأصحاب جمع صاحب، والصاحب اسم فاعل من صاحبه يصحبه مثلا، وذلك في الحقيقة كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه في الصارم المسلول، قال وذلك يقع على قليل الصحبة وكثيرها، من كان كثير الصحبة ومن كان قليلا كذلك قليل الصحبة يقع عليه وينطبق عليه ويصدق فيه وعليه كذلك وصف واسم الصاحب هكذا. إذن ولذلك فلا خلاف في الحقيقة بين أهل اللغة يعني بكل صراحة في القول يعني أن الصحابي يعني كلمة صحابي مشتقة من الصحبة، وأنه ليس بمشتق منها بقدر مخصوص، بل هو جاء على من وقع منه ذلك يعني قليلا أو كثيرا هكذا ولا لا. فهذا يعني كلمة لغة يقع اسم الصحابي على من صاحبه بحسب صحبته له، سواء قلت صحبته أو قصرت أو طالت وكذلك كثرت. المهم باختصار، أما في تعريف الصحابي يعني تعريفا اصطلاحيا أي في الاصطلاح الشرعي، هذا الذي ينبغي أن نؤكد عليه يعني، لأن التعريف في اللغة قد يكون عاما مجملا شاملا مستغرقا متضمنا منطبقا يعني هكذا وشاملا لمعان كثيرة، وقد تكون مختلفة وقد تكون متباينة متغيرة إلى غير ذلك. فالاصطلاح الشرعي كما تعلمون حتى العلماء في تعريفهم اختلفوا في ذلك، يعني ذكروا أقوالا مختلفة، أقول ذكروا أقوال بين يعني مثلا إجمالا وتفصيلا هكذا ولا لا، واقتصارا على بعض خصائص كبرى إلى غير ذلك. فنجد مثلا الإمام البخاري رحمة الله عليه قال من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، ويذكر كذلك الخطيب البغدادي بإسناده إلى عبدوس ابن مالك العطار تلميذ الإمام أحمد بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وذكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر فقال هم ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي القرن الذي بعث فيه. إذن كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه يعني من المؤمنين المؤمن به فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صاحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه كما في الكفاية في علم الرواية. إنما وهنالك تعريفات، وأجمل التعريفات وأجمع التعريفات وأصح كذلك التعريفات يعني كما يقول ابن حجر ما ذكره في مقدمة الإصابة في تمييز الصحابة، حيث قال رحمة الله عليه لما ذكر يعني هذا قال الإمام ابن حجر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وأصح ما وقفت عليه من ذلك، وأصح ما وقفت عليه من ذلك من هذه التعريفات وهذه الأقوال المتعددة، وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابية يعني هذا هو تعريفه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وقال كذلك، وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين مثل ما ذكرنا قبل قليل كلام يعني الإمام أحمد والإمام كذلك الأمير المؤمنين في الحديث البخاري المنقال، وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما، ثم شرح لك معنى هذا التعريف ما الذي يعنيه، لأن التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا هكذا يا إخوان، لا يدخل فيه ما ليس منه ولا كذلك من معناه ولا من أفراده هكذا، ويستغرق ويشمل ويعني ويتضمن كذلك ما هو من معناه كذلك ومن أفراده وخصائصه هكذا ولا لا يا إخوان. فقال إذن قال لما شرح هذا التعريف قائلا فيدخل في من لقيه، انظروا يا إخوان من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغزو كذلك، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره كلعارض العمى، ويخرج بقيد الإيمان بمعنى يحترز من ذلك، ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذ لم يجتمع يعني إذا لم يجتمع به مرة أخرى في حياته. وقولنا كذلك به أي من لقيه مؤمنا به هكذا، يخرج به كذلك من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه مثلا من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة، وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعثه يعني سيبعث أو لا يدخل كما يقولون يعني ذكروا ذلك يعني هذا قال هذا يعني مثل ما ذكروا في مسألة بحيرة الراهب لما أخذته عائشة أول ما نزل عليه الوحي. المهم باختصار وقال ويدخل في قولنا مؤمنا به يعني كل مكلف كما قال من الجن والإنس، إلى أن قال وخرج بقولنا ومات على الإسلام من لقيه مؤمنا به ثم ارتد، هذا لا يشمله لأنه مات على غير يعني كما يقول لو ارتد ثم تاب ومات على الإيمان هكذا، يعني ما شاء الله ثم هذا يدخل فيه هكذا. أما أنه إذا ارتد هذا ومات على ردته فإنه لا يدخل. وهذا التعريف الذي رآه والذي قرره الإمام يعني ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه هو التعريف الراجح الذي عليه المحققون والعلماء في بيان معنى الصحابي. حتى إذا خطر ببالك ووقع على أذنيك أي سمعت أذناك كلمة الصحابي تعرف بأن أناسا معينين يرادون ويقصدون بهذا التعريف، هكذا ولا لا يا إخوة؟ ولذلك إذن فتعرف بأن الصحابية من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، هكذا مؤمنا به صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام هكذا، وإن تخلل ذلك رد على الأرض، لكن المهم أن يموت، يعني هذه الضوابط. يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ودقيه ومؤمنا به ومات على ذلك أي على الإسلام. وهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين ينبغي أن يعلم الإنسان كيف للعلماء. العلماء هذه المسائل الشرعية ضبطوها يا إخوان، ضبطوها وفصلوها ووضحوها وشرحوها وبينوها حتى كيف يعرف الصحابي، هذا في تعريفه. حتى بما يعرف وكيف يعرف الصحابي ذكر العلماء في الحقيقة حرصوا على ذلك أن تكون هنالك ضوابط ووسائل وأدوات يتوصل بها إلى معرفة الصحابي، يتوصل بها إلى معرفة الصحابي هكذا. وذكروا ذلك في الحقيقة في كتب الحديث، لما ترجع مثلا إلى الإصابة وترجع كذلك إلى كتب المحدثين تجد مثلا كمقدمة ابن الصلاح وغير ذلك، نجد أنهم ذكروا في هذه المسألة، ومنهم من أفردها يعني أفردها بمواضيع مخصوصة، يعني تكلم فيها، يعني أفرد مصنفات في بيان من ثبتت له الصحبة، كيف تثبت للمرء الصحبة ونقول أنه هذا صحابي وهذا غير صحابي، مثل ما ضاق للحافظ العلائي يعني كذلك رسالة في بيان يعني ذلك اسمها تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له الشريف الصحبة وغير ذلك. يعني المهم تنجد رسائل أو مصنفات أو مواضع تناول فيها أصحابها بيان الطرق والضوابط التي بها تضبط وتقرر ووسائل يتوصل بها ويتوسل بها إلى معرفة الصحابي وكيفية إثبات الصحبة له. وذلك حتى لما حتى لا يدخل من ليس يعني صحابيا في عداد الصحابة، وكذلك حتى لا يخرج من كان صحابيا من حد الصحبة. والمهم وهذه ما قلنا عندهم طرق وضوابط وعندهم شواهد وقرائن يعني يستدلون بها ويستشهدون بها على كيفية معرفة الصحبة وإثباتها. فمن هذه الطرق يا إخوان والوسائل ما يلي نذكر يعني مما ذكروه. المهم التواتر، يعني فتثبت الصحبة بما ورد يعني ما يدل على ذلك ويقطع ويجزم به، يعني النصوص الشرعية نصوص مثلا، وهذا معلوم عند الناس والحمد لله ليس في ذلك شك، بل نجد مثلا النصوص التي تدل على ذلك صحيحة صريحة كذلك. مثلا نجد كصحبة أبي بكر مثلا كمثال، كصحبة أبي بكر المؤمنون كلهم جميعهم يعني عالمهم وجاهلهم، مجتهدهم وعاميهم، هكذا عوامهم وخواصهم يعلمون بأن الصحابية بأن أبا بكر الصديق من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فلما يقرؤون أو يسمعون قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعلمون بأن ذلك الصاحب هو أبو بكر الصديق. وهذا بإجماع المفسرين على أن أبا بكر هو المقصود يعني بهذه الآية، ولا لا يا إخوان؟ وكذلك صحبة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فإنها ثابتة بالتواتر، ومثل ذلك القول في صحبة عثمان ابن عفان وعلي بن أبي طالب وسائر العشرة المبشرين بالجنة، وكذلك صحبة يعني أبي هريرة أنه من الصحابة، لأن بعض الناس أنتم تعرفون كيف يتكلمون فيه، وكذلك صحبة أبي سعيد الخدري وحذيفة ابن اليمان وعائشة أم المؤمنين وجابر بن عبد الله، وهكذا يا إخوان بارك الله فيكم. الضابط الثاني والوسيلة الثانية لمعرفة ذلك وإثباته إثبات الصحبة ومعرفة كون ذلك كون الرجل الذي توفرت فيه هذه الخصائص وهذه الشروط وهذه الصفات ومن الصحابة، كذلك الاستفاضة أي الاشتهار، وطبعا وهذا قاصر عن التواتر دونه ولكن مشتهر ومستفيض، وذلك بكون يعني الاشتهار بكون فلان من الصحابة حيث يعرفه كثير من الناس، حيث يعرفه كثير من الناس يعرفون، وهذا مذكور في الحقيقة يعني في كتب الحديث. تذكرون ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، حديث ضمام ابن ثعلبة الذي جاء من يعني مكان بعيد هكذا، لأنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترضه عليه الله أرسلك بكذا وأمرك بأن نصلي مثل خمس صلوات في اليوم والليلة والزكاة، تذكرون الحديث كما في صحيح البخاري كما في كتاب العلم مثلا هكذا ولا لا في كتاب العلم. المهم تذكرون أن هذا الرجل لما سأل وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدقق في السؤال ويستفصل ويستفسر كذلك ويستوضح المهم باختصار قال له في آخر الحديث في آخر الحوار وفي آخر أسئلته وأنا رسول يعني أنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. شايفين يا إخوان هذا من الصحابة بدليل الحديث هكذا، وكذلك مصطفاض واشتهر كذلك من كون عكاشة ابن محصن صحابي، لأنك تذكر قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وطبعا لما قال وذلك لقول عكاشة ابن محصن للنبي صلى الله عليه وسلم سائلا له قال هل يعد من هؤلاء 70 قائلا أمنهم أنا، أي سائلا النبي صلى الله عليه وسلم هل أعد أنا من هؤلاء ويشملني هذا العدد الكبير والكم الكثير، يعني أكون واحدا منهم أكون أحدهم 70,000 أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فلما سمعه قام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة. هذا كذلك مما يدل مما استدل مثلا به العلماء على كونه من الصحابة ولا اختلاف في ذلك. ويعد من هذا النوع في الحقيقة جمع كبير وكثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى أنه فيهم من لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا أو اثنين مثلا. وكذلك من الوسائل التي يعرف بها الصحابي يا إخواني بارك الله فيكم أن يروى عن أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما يخبر به أن فلانا أي غيره أن فلانا من الصحابة، ويتحقق ذلك ويعلم مثلا بأمور منها أن يصرح الصحابي بذلك قائلا فلان صحابي أو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يروى، أو كذلك يعني حديث طبعا يروي ذلك الصحابي مثلا حديث يدل على أن فلانا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي حديث ويذكر في ذلك الحديث أن فلانا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو وفد معه كذلك، أي دخل وإياه على النبي صلى الله عليه وسلم، نحو ذلك مما يدل أي من العبارات والألفاظ والشهادات والإثباتات التي تدل على أن فلانا كان معه وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحبه كذلك، وكان مشاركا له وجالسا معه في المجلس وسمع ما سمع وروى ما روى كذلك. هكذا إذن، وذلك مما يدل إذن على ثبوت الصحبة بصيغة صريحة وصيفة لازمة. ومثال هذا النوع والطريقة ما أورده يعني أبو نعيم في يعني ممكن ترجمة حمامة ابن أبي ترجمة حمامة ابن أبي حمامة الدوسي، وشهادة أبي موسى الأشعري له، ها، وشهادة أبي موسى الأشعري بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حكم له بالشهادة، وذلك في قوله إن والله فيما سمعنا من نبيكم صلى الله عليه وسلم ومبلغ علمنا إلا أن حمامة شهيد مما سمعه، أن حمامة شهيد، إذن هو من الصحابة. وكذلك تثبت الصحبة إذا ذكر الصحابي مخبرا عن نفسه، كان يخبر الصحابي عن نفسه أنه يعني صحابي، ويخبر عن نفسه كونه صحابيا، أو ذكر ما يدل على سماعه كما ذكرنا من النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤيته، قال هذا يعني أهل العلم. طبعا هذا إذا كانت ثابت، إذا كانت يعني هذا ثابت العدالة، كان ثابت العدالة وكذا المعاصرة، وهذا معلوم في الصحابي في تعريف من ذكرنا، كما قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، هكذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك على الإيمان. وللإمام ابن حجر العسقلاني كما ذكر في الإصابة ذكر رحمة الله عليه ضابطا يستفاد منه معرفة صحبة جمع كثير بكل صراحة، وهذا الضابط في الحقيقة استند فيه واستمده، يعني استند فيه إلى ثلاثة آثار واستمده منها، أي استدل بها على تلك الآثار على هذا التعريف، جعل هذا التعريف منضبطا ومستندا ومندرجا هكذا تحت هذه الآثار الدالة عليه. أولها ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق لا بأس به كما يقول ابن حجر، قال كانوا يعني لا يؤمرون في المغازي إلا الصحابة. والثاني ما أخرجه الحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف قال كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له. قال يعني انظر هذه العبارة بأنه هذا الذي كان شائعا وذائعا وكان غالبا وكان عاما وكان سائدا يومئذ ومعروفا أي متعارف عليه. إذن كان مما أخرجه الحاكم الحديث عبد الرحمن بن عوف قوله رضي الله تعالى عنه قوله كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له. القول الثالث الأثر الثالث أنه لم يبقى بمكة والطائف أحد سنة عشر إلا أسلم، انظروا، وشهد حجة الوداع، فمن كان في ذلك الوقت موجودا اندرج فيهم الحصول، يعني اندرج فيهم اعتبر ذلك من الصحابة واندرج كذلك يعني ضمن الصحابة وفي الصحابة يعني لحصول رؤيتهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكونهم كانوا مؤمنين مسلمين ولكونهم كذلك رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يرهم كذلك. كذلك ممكن العلماء حتى نبين للإخوان أن العلماء هذه المسائل الصحابة يعني استفاضت عندهم واستجمعت دراساتهم واستوفت كذلك رواياتهم ما يتعلق بهم من هذه الخصائص وهذه الضوابط وهذه المسائل التي ينبغي ضبط تعريف الصحابي ومعرفة الصحابي وحقيقة الصحابي كل ما يتعلق بالصحابي. حتى في عدد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فإنهم في الحقيقة لم يهملوا هذا الباب، فإنهم تناولوه، ولذلك تجد مصنفات كثيرة تشير إلى عدد الصحابة وإلى كون عدد الصحابة كثيرا جدا، أي إذ لم يقطع يعني بكل صراحة يعني وهذا لمن تتبع يعني تراجمهم وتحرى كذلك مناقبهم ويعني بكل صراحة بحصرهم، يعني لم يقطع بحصر أو بحصر عدد معين، كان يقول عددهم كذا لا يتجاوز إلا كذا، إنما ذكروا كثرة عددهم وأنهم بكل صراحة عددهم كبير وكثير جدا جدا، ولذلك إنما ذكروا بكل صراحة يعني حتى لا نقول بأن مثلا الإصابة حصرت كل أسماء الصحابة وتراجم الصحابة ومن ليس في الإصابة فليس من الصحابة مثلا وهكذا، إنما في الحقيقة ذكروا، نجد كتبا مصنفات تناولت ما شاء الله واشتملت على ومحضها أصحابها وخصها أصحابها بذكر تراجم الصحابة وبينوا فيها في دراساتهم بأن عدد الصحابة عدد كبير جدا وكثير جدا جدا، ولذلك فلم يجزم أحد منهم بأن يعني هذا على سبيل الحصر على سبيل العد والحد، يعني عددا وحدا هكذا، إنما في الحقيقة بينوا أسماءهم وذكروا تراجمهم ومناقبهم، ومنهم في كتب ذكرت فضائلهم وهكذا ما شاء الله. ومما يدل على كثرة الصحابة في الحقيقة يا إخوان نقول وروايات كثيرة صحيحة وصحيحة، مثلا منها ما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي وصف، تذكرون أن جابر بن عبد الله روى ووصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وحج كيف كان حجه، يعني كيف كانت حجته عليه الصلاة والسلام، وذكر مناسكها وهديه فيها وأقواله وأعماله حينها وكل ما يتعلق بذلك، وذكر كذلك المشاهد مشهد تلك الحجة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني مما قال: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أو يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه يعني حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري مثلا بثوب وأحرمي، فصلى المهم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، أي رأيت مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، رأيتم يا إخوان؟ وكذلك يدل على تلك الكثرة التي يصعب معها حصرهم أو تعيين وتحديد عددهم ما قاله كعب بن مالك في معرض ذكر قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، في معرض ذكر قصة تخلفي عن غزوة تبوك، حيث قال: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، فعددهم إذن كبير وقدرهم كثير، فذكرت يعني كثرتهم روايات كثيرة من غير حصرهم أو بعضهم أو أكثرهم حتى من غير حد بعد عد كما يقولون، ولهذا قال أبو زرعة رحمة الله عليه عندما سئل يا إخواني عن عدة من روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رحمة الله عليه: ومن يضبط هذا؟ ومن يضبط هذا؟ شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 40,000، وشهد معه تبوك 70,000، وقال أيضا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 100,000 و14,000 من الصحابة، فمن روى وسمع منه؟ قال السيوطي رحمة الله عليه معلقا على هذا القول: وهذا لا تحديد فيه، وكيف يمكن الاطلاع على تحديد ذلك مع يعني تفرق الصحابة في البلدان والبوادي والقرى؟ ثم ذكر الحافظ العراقي رحمة الله عليه قال: وروى كذلك الساجي في المناقب بسند جيد عن الرافعي قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 60,000، 30,000 بالمدينة، و30,000 من قبائل العرب وغير ذلك. وقال: ومع هذا فجميع من صنف في الصحابة لم يبلغ مجموع ما في تصانيفهم 10,000، مع كونهم يذكرون من توفي في حياته صلى الله عليه وسلم ومن عاصره أو أدركه صغيرا. رأيتم يا إخوان بارك الله فيكم. وكذلك ذكروا أن الصحابة متفاضلون متفاوتون، هكذا يعني متفاوتون في مراتبهم من حيث السبق إلى الإسلام أو الهجرة أو حضور أي شهود المشاهد الفاضلة. وقد ذكر العلماء أنهم على 12 طبقة. نعم، الأولى، الطبقة الأولى هم من أسلموا بمكة مثلا، مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أصحاب دار الندوة حيث بايعه جماعة فيها على الإسلام. الطبقة الثالثة هم المهاجرون من الصحابة إلى الحبشة الذين هاجروا إلى الحبشة مثلا. الطبقة الرابعة هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة الأولى، يقال فلان عقبي مثلا، من أصحاب العقبة، وكذلك أصحاب العقبة الثانية، وأكثر هؤلاء من الأنصار. الطبقة السادسة هو المهاجرين، المهاجرون الأول أي مثل ما نقول، ونقول أولهم مثلا المهاجرين الذين هاجر مثلا، الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقباء وهو يبني المسجد، التحق به ولحق به يعني وظفر به ويعني وكان من السباقين والأوائل المهاجرين الذين كان أول هؤلاء. فهؤلاء يفضلون ويتقدمون ويقدمون على من تأخر، وهكذا هو الفضل في السبق أيضا، هكذا ولا لا؟ كذلك هم أهل بدر، الطبقة السابعة هم أهل بدر الذين قال الله فيهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك الطبقة الثامنة أعني، وهم المهاجرون الذين هاجروا بين بدر والحديبية. وكذلك الطبقة السابعة يعني انظر في التراجم وينظرون في أحوال وحياة الناس يعني كيف، ولا يستوون كلهم درجة، إنما كلهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لا نفرق بينهم، إنما هذا أفضل من هذا وهذا أعلى درجة من الآخر، وكما هي دالة على ذلك النصوص والآثار والنقول والأخبار. بارك الله فيكم. قلت إذن الطبقة الثامنة هم الذين هاجروا بين، أي المهاجرون الذين هاجروا بين بدر والحديبية. وكذلك الطبقة التاسعة هم أهل بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. انظروا يا إخوان، فهؤلاء كذلك طبقة معلومة موسومة بهذا الفضل ما شاء الله، ومعلومة بهذا الوصف أيضا. وكذلك الطبقة العاشرة من المهاجرين الذين هاجروا بين الحديبية والفتح، وهم جماعة من قريش. والطبقة الحادية عشرة مثلا هم الذين أسلموا يوم الفتح، وهم جماعة كذلك من قريش. كذلك الطبقة الثانية عشرة مثلا هم صبيان وأطفال رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرهم، وعدادهم من في الصحابة. ومن هؤلاء السائب بن يزيد مثلا، وعبد الله بن ثعلبة ابن أبي سعير، فإنهما قدما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا لهما. ومن هؤلاء أيضا أبو الطفيل عامر ابن واثلة وغيره مثلا من الذين يعني كانوا من صغار الصحابة، وكانوا ممكن صبية وأطفالا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هؤلاء كذلك يعدون من الصحابة، وإن كانوا دون كثير منهم في الفضل والقدر هكذا مثلا. وأقول أختم هذا المجلس بذكري أن العلماء يعني في هذا المجال وبالسياق كذلك الذي اقتضاه هذا المقال في بيان بأنه في موضوع الصحابة، في تعريف الصحابة ومعرفة الصحابة وتمييز الصحابة عن غيرهم، وكل ما ذكرناه في هذا المجلس، نقول بأن العلماء يعني علماء أهل السنة ما شاء الله يعني اهتموا بهذا الموضوع وعنوا به كذلك واعتنوا به أيضا، فألفوا مؤلفات كثيرة في هذا الباب وفي هذا الموضوع. مثلا أذكر لكم على سبيل المثال، على سبيل المثال وعلى سبيل الذكر للحصر، أي نعم يا أخوان، أنهم كتبوا كتبا كثيرة في هذا المجال. من بين ذلك مثلا كتاب الصحابة لمطين محمد بن عبد الله ابن سليمان الحضرمي، وكتاب الصحابة لأبي بكر بن عبد الله بن أبي داود السجستاني، ومعجم الصحابة أيضا لعبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، وكتاب الصحابة لأبي جعفر محمد بن عمر العقيلي، وكذلك معجم الصحابة لعبد الباقي بن قانع، وأسماء الصحابة لمحمد بن حبان البستي، أسماء الصحابة لابن القطان عبد الله بن عدي، معرفة الصحابة لمحمد بن إسحاق ابن مندة، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، وتجريد الصحابة كذلك للذهبي، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، وكذلك كتب كثيرة تناولت هذا الموضوع. نجد مثلا في الطبقات، نجد كذلك الحلية، نجد كذلك سير أعلام النبلاء، ونجد كذلك تذكرة الحفاظ وغيرها من الكتب التي تناولت موضوع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لذلك يا إخواني بارك الله فيكم، فإن المصنف لما قال: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا بمعنى من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول أهل السنة والجماعة، أي أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنهم يترحمون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا إذن، حتى يبين للناس كما ذكرنا في المجلس السابق. تذكرون يا إخوان لما ذكر أبو جعفر الطحاوي، ذكرنا هذا لما استهل في تقريري وعرضي وبياني ما هو المعتقد الأوجب الواجب واللائق واللازم يعني لكل واحد تجاه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى ما هو حقه عليك يا أيها المسلم، وما هو واجبك تجاهه ونحوه يا أيها المؤمن. ولهذا لما قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت هذه المحبة التي ما شاء الله قائمة، منشأها الإيمان ومصدرها كذلك يعني بكل صراحة معرفة ما له من القدر والفضل والمكانة والمنزلة، وأنه ينبغي على المؤمن أن يحبهم لأنه أمر بالاستغفار لهم، وأمر كذلك بالدعاء لهم، وأمر كذلك بذك يعني بكل صراحة بالترضي عليهم، وهكذا ولا لا؟ أمر بالاستغفار لهم والذين جاءوا من بعدهم، سيأتي إن شاء الله هذا كله سيأتي. المهم لما قلت لما قالوا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ونتبرأ من أحد، يعني لا نتبرأ في الحقيقة من أحد منهم، بمعنى نتبرأ من كل من يقصر في حقهم ويقصر كذلك في 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 إعطائهم هذا الحق، وهكذا ولا بدليل قال فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقوقهم وعرف فضلهم، هذا الرجل الذي نحبه وهذا الذي نوليه هكذا. أما وهذا الذي فعل من وعمل واتصف وتحلى من هذه الأخلاق وهذه الصفات وهذه الخلال الطيبة والأقوال الطيبة والمقاصد النزيهة البريئة الصافية الخالصة تجاههم، فهذا الذي يستحق أن يكون من المهتدين ويستحق أن يكون من الفائزين. أما الذي يبغضهم ويسبهم يعني ممكن ويطعن فيهم ويفتري عليهم ويدعي وينسبهم إلى ما تنسبهم إليه مثلا الروافض والخوارج، هذا يكون مع الهالك. ولهذا لما قال ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم، شايفين نبغض من يبغضهم يعني وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخيرين وحبهم دين، رأيتم؟ هذا الذي قال أردت أن أذكره، هذا الذي أردت أن أذكره، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، رأيتم يا إخوان؟ هذا الذي ينبغي أن يعرف بأن هذه المحبة ما شاء الله هي من الإيمان، وهكذا ولا لا؟ ولذلك ينبغي أن يكون المؤمن محبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا بالذكر الحسن، يعني يذكرهم في سياقي وعلى وجهي وصورتي وبالعبارات والمقامات والمقالات الحسنة في الإشادة والتنويه في الثناء والثناء، هذا هو في المدح والثناء، هكذا لأنهم يستحقون هذا بدليل قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. المهم باختصار نحن أردنا في هذا المجلس أن نذكر فقط هذا كمقدمة أيضا وتعريف، يعني في تعريف الصحابي وبما يعرف به كذلك الصحابي رضوان الله تعالى عليه، ما هي الضوابط حتى يعرف بأن حتى في تعريفه ووسائل معرفته وطرق كذلك وضوابط إثبات صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ليست هكذا من غير ضابط منضبط ومن غير أصل مقرر ومن غير دليل معلوم ومن غير حجة ثابتة إلى غير ذلك مما جعل العلماء ما شاء الله يفرقون بين الصحابة وغيرهم، فلا يدخلون من ليس صحابيا في عداد وحكم واعتبار الصحابة، ولا كذلك يخرجون صحابيا من عداد الصحابة إلى غيرهم، هذا إذن ما تناولناه اليوم، وسنستأنف في شرحنا، وذلك بقوله أي بقول المصنف رحمة الله عليه، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، إلى آخر ما ذكر المصنف رحمة الله عليه في هذه الرسالة. فإلى يعني الموعد القادم اللاحق والمجلس القادم إن شاء الله تعالى، فإلى ذلكم اليوم يا إخوان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.